الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جدي محمد بن عبد الوهاب الهندي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء وقوله تعالى: وتجعلون نسبكم أنكم تكذبون. وعن أبي الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرباب من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه الصبح في الحديبية على أثر سماء على أثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف وأقبل على الناس قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوم كذا وكذا فكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما عن ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: صدقت صدق نوم كذا وكذا، فأنزل الله الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
من غدا إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. ما معنى كريم؟ الكثير البهي الكثير الخير العظيم النهر. الكريم اسم جامع لماذا؟ لما يحمد. اسم جامع لما يحمد في كتاب مكنون. هو اللوح المحفوظ. ما معنى مكنون؟ نعم، محفوظ موقف في كتاب مكنون، معظم في كتاب محفوظ موقف. لا يمسه إلا المطهرون الملائكة على الصحيح. بسم الله. قال رحمه الله: وقوله تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: قبل هذا هنا تعليق على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق مرسلا إلى آخره. ثم قال: وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد ومالك وأصحاب الرأي إلى عدم جواز مس المصحف على غير طهارة، وهو قول الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد. وقد صح التحرر عن مس على غير طهارة عن ابن عمر كما في مصنف بن ابي شيبه، والاوسط بن المنذر وسعد بن ابي وقاص كما في الاوسط بن المنذر وسلمان الفارسي كما في سنن الدارقطني. قد استدل الجمهور بقوله تعالى لا يمس الا المطهرون بحديث الباب لا يمس القران الا طاهر. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يعلم لهم مخالفا الا داود فانه اباح مسه، واحتج لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب في كتابه ايه الى قيصر، واباح الحكم محمد مسه بظاهر الكف لان اله المس باطن الكف ينصرف اليه الناس دون غيره انتهى. وقد يجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية المراد بها الملائكة كما يدل عليه سياق الآية. وأما الحديث فقال الشوكاني رحمه الله في النيل ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. ومن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب، والذي يترجح ان المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين. ثم استدل بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسلم لا ينجش، على ان المراد بالحديث لا يمس القران الا طاهر يعني الا مؤمن. ورجح هذا العلامه الالباني والعلامه الواقعي رحمه الله عليهما. قال ابو عبد الله وفقه الله أما قول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم مخالفا إلا داود فليس المخالف داود فقط، بل قد خالف أبو رزين ومحمد بن سيرين كما في مصنف أبي شيبة فأجاز مسه على غير طهارة. وأما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يظهر أن المراد بالطاهر أي سالم من حدثين الأصغر والأكبر، والقرين على ذلك قوله بالحديث في رواية عبد الرزاق كما تقدم إلا على طهر، وعلى ظاهر في أن المقصود على طهارة من الحدثين، وفي رواية ابن المنذر في الأوسط إلا على طهور، وكذلك قوله في حديث حكيم بن حجام لا تمس القرآن، وكذلك في مرسل بن حزم عند الدارقطني كما تقدم لا تمس القرآن. المخاطب في هذين الحديثين مؤمنان، وظهر أن المقصود بالقول إلا على طهر أو إلا طاهر أي طاهر من الحدثين. قلت لكن يمكن أن يقال إن الأمر بالطهارة باستحباب لحديث إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، رجع أبو داود عن ابن عباس إسناد صحيح. وقال الأول وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ثم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين كما شرح الممتع الشيخ صالح الفوزان وآخرين. المهم حاصل بارك الله فيكم أن جمهور العلماء يرون هذا أنه لا يجوز مس المصحف على غير طهارة، ويستدلوا بالآية لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية يعني الصحيح في معناها أن المطهور لا يمسه إلا الملائكة. واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والصحيح أن المقصود بالطاهر هنا المؤمن بدليل حديث إن المسلم لا ينجس. وأن ما رجحه هنا يعني من أن لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود بالطاهر السالم من الحدثين الأصغر والأكبر، وبقرينة رواية لا تمس القرآن، وهذه أصرح رواية لهذا التي تدل على خطاب مؤمن، إلا أن هذه الرواية ضعيفة ولا يوجد ما يشهد لها مما يستحق أن يقوي، يعني ما شواهدها ما تقويها، شواهدها شديدة الضحك ما تقوي هذه الرواية لا تمس القرآن، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا الذي يظهر أن ما ذهب إليه داود رحمه الله وهكذا أيضا أبو رزين محمد بن سيرين ورجحه العلامة الألباني والعلامة الواقعي رحمة الله عليهما من أن المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم، هذا هو الأقرب لهذه المسألة، وأنه يجوز مس المصحف للإنسان الذي هو ليس على طهارة، ليس على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، الأفضل أن يكون على طهارة يعني ماذا؟ أولا خروج من خلاف العلماء، ثانيا أن هذا هو يعني الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة. طيب، وكون الإنسان يمس المصحف إنما يمس من أجل أن يذكر الله به ومن أجل أن يقرأ القرآن، فالأفضل أن يقرأ القرآن وهو على كامل الطهارة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والذي أيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في نهج الأوطار كما سمعتم.
طيب، لو يقرأ في الدنيا المصحف
يقرأ بلا توصل، هو كل الأفضل أن يكون على طهارة، الأفضل أن يكون على طهارة، ولو قرأه سواء بمصحف أو بدون مصحف أو على غير طهارة جائز، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأما حديث يعني كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا فهو حديث ضعيف، لسند عبد الله بن سلمة المرادي هو ضعيف، كبر سنه فساء حفظه، كبر فساء حفظه ما ذكروا في ترجمته. نعم. جنب أو حارب الكل، الكل الأفضل أن يقرأوا وهم على طهارة، وأن يمس المصحف وهم على طهارة، هذا من باب الأفضل، لا أنه واجب، ليس بواجب، ولا أيضا حرام أنهما يقرأن القرآن بدون طهارة، ما هو حرام، لا حرام ولا مكروه، لكن من باب الأولى والأفضل فقط. والحائض كذلك. الحائض معذورة، معذورة لا شك، من باب أولى بحجة أنها حائض، بحجة أن الأفضل ترك القراءة. لا، إذا كانت تخشى على نفسها أن تنسى القرآن فالأفضل أن تقرأ، إذا كانت تخشى على نفسها أن تطول يطول مدة الحيض فتخشى أن تنسى ما حفظه فالأفضل أن تراجع. كان النوم آية الكرسي كل هذا تقرأه بدون أي تحرك، ويجوز لها مس المصحف أيضا على الصحيح، كل هذا جائز على الصحيح. بسم الله قال رحمه الله: وقول تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير، وفي هناك نبحث رسالة يعني في هذا اسمه فائد في حكم مس المصحف والجنب وقراءة القرآن للجنب والحائض أو كذا، يعني في مبحث جميل. طيب، بحث فيه المسألة مبحثا طيبا في رسالة قررها وقدم لها الشيخ يحيى حفظه الله، وهي تأليف الشيخ عبد الله الأرياني حفظه الله. فهذا هو الراجح في هذه المسألة كما سمعتم، ومن أراد التوسع فيها فليراجع هذه الرسالة، هذا المبحث. لا بأس. طيب، إذا مثلا يعني أرادت أن تفعل هذا فلا بأس، إذا أرادت أن تفعل هذا لا بأس، والله جائز بدون، حتى بدون يجوز، حتى بدون يجوز، لكن لو فعلت هذا طيب، نعم، من باب الأحوط لا بأس. نعم، الطاقة صلحها لعبد الكاميرا صلحها. لا افتحها، بس افتحها كلها. طيب، يجوز، ما في شيء. بسم الله. قال رحمه الله: وقول تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون إنه شعر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه الحق النافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم ونظيرهم ولكن حق القول مني. فقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يرد عليه قوله أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره، يعني أنزلها الله بأمر أمرا كونيا. وبعضهم قال بأن أنزلها من حيث أنها تتوالى فتنزل من أصلاب الذكور وبطون الإناث، فيكون نزولها مقيدا بالأصلاب والأرحام. والثاني أقرب، أو يكون الأول أنزلها الله بأمره أمرا كونيا. فالمقصود تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن منزل من رب العالمين، ففيه إثبات علو الله على خلقه، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى إيش؟ إلى أسفل. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أيضا يعني فيه دليل لما ذهب إليه السلف من قولهم القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، منه بدأ أي دليل هذا الآية وأمثالها من الآيات، تنزيل من رب العالم. ومن تفيد في اللغة العربية إيش؟ الابتداء. من تفيد في اللغة العربية الابتداء، فمعنى أن الابتداء من رب العالم. قال ابن القيم وذكر وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبية للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعمهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يذيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالته أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. هذا الكلام انتهى من تبيان أقسام القرآن من القيم رحمه الله.